بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النفقات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا من قبل على أنواع النفقة، وقلنا إن النفقة خاصة أو عامة. أما النفقة الخاصة فهي نفقة الإنسان على نفسه من كسبه الحلال، والتي تقدم على نفقة غيره عند التعارض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. النوع الثاني نفقة العامة، يعني نفقة الإنسان على غيره، وهي إما مستحبة وإما واجبة. النفقة المستحبة هي نفقة التطوع، والتي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال أيضا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهاتان الآيتان تبينان أن المال في الحقيقة ليس مال العبد، ليس ملكا له، وإنما هو مستخلف فيه، وقد سلطه الله على هذا المال كتسلط الوكيل على مال موكله، لا هم له إلا أن يضع المال حيث أمره من وكله، ولله المثل الأعلى. وفي هذه النفقة أيضا جاءت بلا شك أحاديث كثيرة، بل آيات كثيرة، كقوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. أما الأحاديث فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منهما: ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تحث على النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى على سبيل التطوع أو الاستحباب. النوع الثاني من النفقة العامة النفقة الواجبة، وهذه هي موضوعنا، يعني في كتب الفقه نحن نتناول أساسا النفقة الواجبة، وبلا شك هذا الباب من أبواب الفقه له أهمية خاصة، حيث إن النفقة الواجبة تجب لأنواع ثلاثة: تجب للزوجات وللأقارب ولما يملك الإنسان، سواء من الرقيق أو من البهائم. فنفقة الزوجات سبق الكلام عليها من قبل، أما حديثنا الليلة ففي نفقة الأقارب. ونظام نفقة الأقارب هو كغيره مما قرره الإسلام من واجبات وتكليفات، تقوم على أسس خاصة به وقواعد لازمة له. ففي هذا الباب نحن نتناول يعني صورته التي يقوم عليها، وأسبابه التي ينبثق منها، وشروطه التي يتقرر بها. نحتاج أولا، إما تذكر نفقة الأقارب لابد من نستبعد نفقة الزوجات والمماليك والبهائم. فالأقارب لفظ مقصود به معنى محدد ومعين، ونفقة الأقارب هو مركب إضافي يتركب من نفقة الأقارب. عرفنا النفقة من قبل بأنها الإدرار، الإدرار بالدال، الإدرار على الشيء بما به بقاء. أما الأقارب فهم الذين يجب أن تعطى لهم النفقة. قضية نفقة الأقارب لا تتوقف تحديد نفقة الأقارب على درجة القرابة فقط، لا ننظر فقط في قضية نفقة الأقارب إلى درجة القرابة، لكن يرد معها أمران آخران اختلف الفقهاء بشأنهما، وهما اتحاد الدين أو اختلافه، وجريان الميراث بين الأقارب وعدمه. يعني بمعنى أن نفقة الأقارب زي ما قلنا دي شيء خارج تماما عن نفقة الزوجات، نفقة الزوجات لها أوضاع خاصة بها تكلمنا عنها من قبل، كذلك خارج عن نفقة المماليك وما يملكه الإنسان من الحيوانات ونحو ذلك، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله فيما بعد. لكن نفقة الأقارب أكيد حتكون ناس بين الإنسان وبينهم درجة قرابة معينة، فلا بد من تحديد درجة القرابة التي يجب على الإنسان في ظروف معينة وبشروط معينة أن ينفق على أقاربه وفق قواعد معينة. لكن عندما نتكلم على نفقة الأقارب فإنه لا يتوقف تحديد هذا الأمر أو وجوب هذه النفقة لا يتوقف على درجة القرابة، لكن بينضم إليها أمران اختلف فيهما الفقهاء، هما هل هؤلاء الأقارب متحدون معك في الدين أو مختلفون؟ الأمر الثاني هل يجري الميراث بين هؤلاء الأقارب أم لا يجري؟ على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. طبعا في قضية اتحاد الدين زي ما قلنا بنفصل نفقة الأقارب عن نفقة الزوجات، فعلى القول باشتراط اتحاد الدين أن يكون المنفق والمنفق عليه مسلمين، هذا أن ده في نفقة الأقارب معتبر عند بعض المذاهب. لكن في نفقة الزوجية ألا يجب على المسلم أن ينفق على زوجته الكتابية؟ بلى يجب عليه أن ينفق على زوجته الكتابية، ولا يحول اختلاف الدين هنا دون وجوب هذه النفقة. لماذا تستثنى الزوجية من اتحاد الدين؟ لأن النفقة تجب باعتبار الحبس المستحق بعقد النكاح، نفقة تجب باعتبار أن المرأة تحبس على زوجها وتستحق في مقابلة ومعاوضة ذلك النفقة بعقد النكاح كما تكلمنا عن ذلك من قبل. مذهب الحنابلة أن النفقة تجري بين الشخص وأصوله وفروعه وحواشيه، يعني نفقة الأقارب تجب للأصول والفروع جميعا سواء أكان وارثا أم غير وارث، كما أنها تجب لقرابة الحواشي. فحينما نقول إن نفقة الأقارب تجب للأصول والفروع والحواشي، من هم الأصول؟ الأصول هم الأباء وإن علوا، والفروع طبعا الأبناء وإن نزلوا. فنقول الأباء أيضا نشمل إيه؟ الأب والأم. فالأصول الأباء والأجداد والأمهات والجدات وإن بعدوا. والدليل على استحقاق هؤلاء الأصول للنفقة قول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ولدخولهما في مطلق اسم الوالد، يعني الأجداد والجدات يدخلان في إيه؟ في اسم الوالد، في قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأن بين الإنسان وبين الأجداد والجدات قرابة توجب العتق، فأشبه الولد والوالد القريبين. أما وجوب هذه النفقة أو جريان النفقة بين الشخص وبين فروعه وهم الأبناء وإن نزلوا، فلدخول هؤلاء الأبناء تحت قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالأبناء وأبناء الأباء يدخلون في الإيه؟ في الأولاد، يعني الأبناء والأحفاد يدخلون في هذا. كذلك الأبناء وإن نزلوا كالأحفاد مثلا، يوجد بين الشخص وبينهم قرابة توجب العتق ورد الشهادة ومنع دفع الزكاة لأنهم من فروعها. أما بالنسبة للحواشي ففي وجوب نفقة للقرابة الذين هم من الحواشي، يعني غير الفروع والأصول، الأقارب يسمون الحواشي. في المذهب هنا ثلاث روايات: الرواية الأولى تجب للموروث على الوارث بالفرض أو بالتعصيب، الرواية الثانية تجب للموروث على الوارث بالتعصيب فقط، الرواية الثالثة تجب للموروث على الوارث ولو بالرحم كالخال والخالة والعمة. الرواية الأولى تجب للموروث على الوارث سواء كان الوارث بالفرض أو بالتعصيب، وهذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى. فيمكن الأخ الأم مثلا والأخت والأخ الشقيق وابن العم والمولى المعتق، وهذه الرواية المشهورة عند الحنابلة. الرواية الثانية تجب للموروث على الوارث بالتعصيب فقط، يعني تجب النفقة إذا كان بينهم وراثة عن طريق التعصيب. الرواية الثالثة تجب للموروث على الوارث ولو بالرحمة كالخال والخالة والعمة. خلاصة الكلام في مذهب الحنابلة هنا أنهم ذهبوا إلى استحقاق النفقة للأباء وإن علوا وللأولاد وإن نزلوا ولمن يرثهم المنفق دون من سواه، سواء كان ميراثه منهم بفرض أم بتعصيب وإن لم يرثوا منه. ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب. والمذهب اشتراط اتحاد الدين لوجوب النفقة لأنها مواساة، وطبعا الشرط اتحاد الدين موجود في عبارة أنها تجب للموروث على الوارث، لأن ما دام بيجري توارث يبقى لابد أن يكون متحد الدين، لأن اختلاف الدين يمنع التوارث. القول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذن يشترط اتحاد الدين لوجوب النفقة، لأن النفقة مواساة على سبيل البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب، ولأنهما غير متوارثين فلم تجب لأحدهما على الآخر نفقته بالقرابة. أيضا من المعاني التي نحتاج إلى توضيحها قبل أن ندخل في شرح الكلام: ما هي أنواع القرابة التي تؤدي إلى النفقة؟ هناك قرابة الولادة، أو أحيانا يقولون الولاد قرابة الولادة، وقرابة غير الولادة. أما قرابة الولادة فهي التي تكون بين الأصل والفرع، يعني أب وابن. القرابة اللي بينهم هي قرابة الإيه؟ الوالدية، يعني الأب والد لهذا الإيه؟ الابن، فدي قرابة الولادة. مثلا الأم والابن أيضا قرابة ولادة، أو وابن الابن والجد، وبنت الابن والجد، وابن الابن والجدة، سواء الولادة مباشرة أو ولادة الإيه؟ للحفيد، ابن الابن أو ابن البنت، يعني دي قرابة الولادة. ووجود قرابة الولادة توجب النفقة عند الجمهور. أما المالكية فإنهم يقولون: لا نفقة لأحد من الفروع سوى ولد الصلب، ولا من الأصول سوى الأبوين المباشرين. ده مذهب المالكية، يضيقون موضوع النفقة في قرابة الولادة. يعني المالكية يقولون النفقة تكون لمين؟ فقط لابن الصلب، لكن ابن الابن لا، أو ابن البنت مثلا. الأصول أيضا للأبوين المباشرين دون من فقهما من الأباء. إذن هذا النوع الأول هي قرابة الولادة، ودي توجب النفقة عند الجمهور كما بينا. أما قرابة غير الولادة فهناك نوعان منها أيضا. في قرابة غير الولادة المحرمة للنكاح، يعني في قرابة تكون سببا في تحريم الزواج بين الرجل والمرأة. مثلا قرابة الأخ لأخته، دي قرابة ولاد؟ لا، الأخت لا تريد أخاها، فدي قرابة غير ولادة. هل محرمة للنكاح أو غير محرمة للنكاح؟ محرمة للنكاح. فإذا قرابة غير الولادة إما أن تكون قرابة غير الولاد أو الولادة المحرمة للنكاح، كالقرابة بين الأخ والأخت، قرابة بين المرأة وعمها وخالها، قرابة غير ولادة لكنها تحرم النكاح، قرابة الرجل وعمته وخالته أيضا ليست قرابة ولاد ولكنها محرمة للنكاح. قرابة غير الولادة التي لا تحرم النكاح، أي غير المحرمة للنكاح، فهي لا تحرم نكاح القريب لقرابته كالرجل وابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته. قرابة غير الولادة بقسميها توجب النفقة في الجملة عند الأحناف والحنابلة متى توفرت شروط الوجوب. طبعا من أوجب أنواع النفقة وجوب نفقة الوالدين المباشرين على الابن. فنذكر أولا يعني أدلة وجوب نفقة الوالدين المباشرين، الأب والأم يعني، على أولادهم. فأول دليل وأقوى دليل قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقضى الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بعبادته، وقضى بالإحسان أي أمر بالإحسان إلى الوالدين، ولا شك أن من الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما، فذلك من أحسن وجوه الإحسان. الدليل الثاني قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الولد في ختام الآية الكريمة أن يشكر والديه، والشكر للوالدين هو المكافأة على بعض ما كان منهما إليه من التربية وحسن الرعاية بالقيام بأمرهما وإدرار النفقة عليهما حال عجزهما عن الكسب وحاجتهما إلى المال، فكان ذلك واجبا بأمر الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك. أما السنة فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك، وإن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. يعني هذا الحديث صريح في أن مال الولد يكون حلالا طيبا لوالده. ناقشنا الموضوع ده بالتفصيل من عدة أسابيع في شرح حديث أنت ومالك لأبيك. الخلاف في قضية أنت ومالك لأبيك لابد أن نخرج منه صورة معينة، اللي هي صورة إيه؟ إذا كان الأب محتاجا فيجب على الابن أن ينفق على أبيه. يحمل هذا الحديث على أن أباه كان محتاجا، إلى ماله. الكلام في إذا كان لم يكن الأب محتاجا ولا يستوفي الشروط التي توجب نفقته على ابنه، هل المال هنا للإباحة أم للتمليك؟ ناقشنا هذا بالتفصيل في شرح حديث أنت ومالك لأبيه. لكن كلامنا هنا في النفقة عند توفر شروط وجوب النفقة، وأولها أن يكون إيه؟ المنفق عليه محتاجا أو معسرا أو عاجزا عن الكسب، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فانتبهوا لهذا. كذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، وسبق أن تكلمنا في هذا. أما الإجماع فقد حكى ابن المنذر الإجماع بقوله أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. أما المعقول دليل العقل فقول الله سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقد أحسن الوالدان أعظم إحسان حيث تسبب في وجوده وأمداه بكل أسباب الحياة ورعاياه حق الرعاية. قياسا على ذلك ينبغي على الولد رد الجميل برعاية أصوله والقيام ببعض الواجب نحوهم، وذلك بالإنفاق عليهم عند حاجتهم. ثم إن الوالدين تسببا في إحياء الولد فاستوجب عليه الإحياء جزاء وفاقا، عليه أيضا عند حاجتهما أن يحييهما ويوفر لهما ما يحتاجانه. فأقل ما يؤخذ من حديث جابر إيه؟ أنه يثبت للوالد في مال ابنه حقه على الأقل عند الحاجة، أما ما زاد عن الحاجة ففيها الخلاف الذي يعني ذكرناه من قبل. إذن ماذا عن أدلة وجوب نفقة ولد الصلب؟ طبعا بالنسبة للأباء هنا الأبوين المباشرين، الجمهور بيلحق بالأبوين المباشرين الأباء غير المباشرين اللي هو أبو الأب وإن على أو الأم وإن على. فما هي أدلة وجوب نفقة الأجداد والجدات؟ احتج الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة على وجوب النفقة للأجداد والجدات بقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. طيب يعني أمهاتكم ألا تدخل فيها الجدات؟ طبعا تدخل فيها الجدات، فأطلق عليه اللفظ إيه؟ الأم. فالمراد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم كل أنثى ولدت الولد أو ولدت من ولدته وإن علت. فالأم اسم لكل أنثى لها على الإنسان ولادة، سواء الأم المباشرة أو أم الأم جدته التي ولدت أمه، فيدخل في ذلك هذه الأم القريبة وأمهاتها وجداتها وأم الأبي وجداته وإن علونا. أيضا قال الله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، فسماه تعالى أبا مع أنه في الحقيقة جد، وقال الله تعالى كما أخرج أبويكم من الجنة فسماه أبا مع أنهما إيه؟ جدين. إذن النصوص التي توجب نفقة الأبوين أو الوالدين كقوله تعالى وبالوالدين إحسانا تكون شاملة لسائر الأصول خلافا لما ذهب إليه من المالكية. أما دليل العقل فإن الجد والجدة سبب في وجود الفرع وهو بعض لهما في علاقة بعضية، فيجب عليه الإنفاق عليهما كالأبوين المباشرين. صحيح الأبوين المباشرين هما سبب وجودك، لكن من سبب هذا السبب؟ الأجداد، فلذلك ينفقان عليه وترد شهادته لهما ولا يقتص منهما له لأنهم كالأبوين المباشرين أو القريبين. أيضا الأجداد والجدات تسببوا في مجيء ابن الابن إلى الحياة الدنيا كالأبوين، فوجب عليه العمل على إحيائهما بالإنفاق عليهما كالأبوين. كذلك الأجداد والجدات يقومان مقام الأبي عند عدمهما في كثير من الأحكام، فيكون حكمهما حكم الأبوين كالجد في الميراث والولاية والجدة في حالة الحضانة تقوم مقام الأم. إذن ماذا عن أدلة وجوب الإنفاق على ولد الصلب؟ احنا ما تكلمنا على الأصول وإن على، ماذا عن الفروع بقى؟ ودلة وجوب الإنفاق على ولد الصلب، فيرى فقهاء المذاهب الأربعة وجوب إنفاق الأبي على ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. والأدلة أولا من القرآن الكريم قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم يعني أولادكم فآتوهن أجورهن. أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء أجرة إرضاع أولادهم، فلو كانت نفقتهم غير واجبة عليهم لما أوجب أجر رضعتهم. ثانيا قوله عز وجل وعلى المولود له، من المولود له؟ الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب عز وجل للوالدات الرزق والكسوة على المولود له وهو الأب. فالمولود له هنا منفق، فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الوالد له علة في وجوب الرزق والكسوة عليه. فإذا وجبت نفقة غير الولد بسبب الولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فوجبت نفقة الحاضنة أو الأم يعني بسبب مين؟ بسبب الولد، فلأن تجب نفقة الولد أولى. أما أدلة السنة فمنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك أو قال على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت به أعلم. فهنا نلاحظ أنه أمر مباشرة بعد الإنفاق على النفس بالإنفاق على الولد، والأمر للوجوب. من ذلك أيضا حديث هند بنت عتبة حينما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهذا طبعا لولا أنه حق واجب لما أباح لها ذلك، لأن الأصل هو حرمة التعرض لمال المسلم بغير إذنه، لكن لما كان هذا واجبا لم يراعى هذا الأمر. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن على الأب نفقة أولاده الذين لا مال لهم، وحكى هذا الإجماع كثير من الفقهاء. أما دليل العقل فهو أن ولد الإنسان بعض منه وهو بعض من والده، فكما يجب على الإنسان النفقة على نفسه فكذلك يجب عليه الإنفاق على فرعه الذي هو بعضه، لأن الابن جزء من الأب. وكما أنفق عليه حينما كان فرعا فعليه أن ينفق على غيره من فروعه. هذا فيما يتعلق بنفقة الأب على ابنه اللي هو ولد الصلب. طيب هل الأم قد توجد ظروف يجب عليها أن تنفق على ولدها؟ نعم، نحن بنتكلم على النفقة بيبقى بنقول إيه علاقة الأصول والفروع، فالأم من الأصول أليس كذلك؟ فما أدلة وجوب إنفاق الأم على ولدها المباشر؟ الملكية يذهبون إلى أنه ليس على الأم الإنفاق على ولدها، لكن الأئمة الثلاثة خالفوا المالكية في ذلك، فذهبوا إلى أنه يجب على الأم الإنفاق على ولدها في الجملة. يعني معناها لما ندور في التفاصيل ممكن ما يكونش واجب عليه، لو أبوه موجود وموسر لا تطالب الأم بالنفق، لكن طبعا يعني في حالات معينة بيجب على الأم أن تنفق على ولدها وبشروط معينة. أما أدلة الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة على أنه يجب على الأم الإنفاق على ولدها فاستدلوا على ذلك من وجهين. طبعا هم استدلوا بحديث خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وبحديث أم سلمة قلت يا رسول الله لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني، قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. استدل فقهاء الشافعية الذين يوجبون نفقة الولد على الأم بالقياس على وجوبها على الأب لولده. طيب إيه العلة الجامعة هنا تكون إيه؟ البعضية. إحنا مش قبل كده إن علة البعضية ده دليل عقلي، عقلي يبقى فيه قياس، إذا بنفكر بالعقل ونستخرج علة يبقى هنا في استدلال بالعقل أو بالنظر. فأيضا الابن جزء من إيه؟ من أمه، في بينهم علاقة الإيه؟ البعضية. فيقاس حكم الأم على حكم الأبي بجامع البعضية، لأن الابن بضعة أيضا من إيه؟ من أمه، كما أنه بضع من أبيه. فكما يجب على الأب الإنفاق على ولده لأنه بعضه فكذلك تجب النفقة على الأم. وقد نوقش هذا الاستدلال، يعني لازم تستصحبه وإحنا بنتكلم في الموضوع ده، ما تتلخبطوش، يعني ما تقولوش إزاي الأم تنفق على الأبناء، لا، في النفقة بيكون في ترتيب معين، فإذا لم يوجد فلان بيجد على اللي بعده، ففي نوع من الترتيب ويحصل أحيانا تداخل. لكن إحنا بنناقش عموما من الذين يجب عليهم الإنفاق بغض النظر هل في الواقع في هذه القضية بذاتها ينفقون أم لا ينفقون، زي اللي بنقول الوارثون من الرجال والوارثون من النساء، لكن عند توزيع التركة في بقى ناس يحجوا بعضهم بعضا في حجب كامل وحجب نقص فيه، وأسباب عدة أوضاع لا يحصل فيها توارث، وإن كان هو يستحق الميراث لكن بإيه؟ مع مراعاة ترتيب معين. فكذلك في النفقة إحنا بنناقش مين اللي ممكن يجب عليهم في الجملة، لكن في حالة معينة بيبقى فيه ترتيب، كما سيزداد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى عما قريب. نوقش الاستدلال بالقياس هنا على أساس أنه لو صح هذا القياس لوجب على الأم مشاركة الأبي في الإنفاق. ما لو الأم واجب عليها كمان النفقة قياسا على الأب، يبقى الأب لما ينفق يبقى يجب على الأم أيضا أن تشاركه في الإنفاق. الرد على ذلك أن المشاركة توجد نصوص تمنع الأم من المشاركة، إذا الأب موجود يبقى الأم ما بتوجع، ففي نصوص تمنع مشاركة الأم في الإنفاق مع الوالد. وانتبهوا لكلمة مشاركة، لأن هنا كلمة مشاركة تقتضي أن الأب إيه؟ موجود وقادر على النفقة، لكن كلامنا في الأم أن في ظروف معينة كعدم وجود الأب مثلا ولا يوجد من ينفق عليه قبل الأم، فبالتالي يجب على الأم إذا كانت موسرة أو بشروط معينة أن تنفقها. فالأب ما دام حيا قادرا فإنه يلتزم وحده بالإنفاق على أولاده. يقول الله تعالى وعلى المولود له، اللي هو الأب، ما قالش وعلى المولود لها أو على الوالدة، حتى الوالدة ما قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن أوجب لها حق الإيه؟ الأجر مقابل هذا الرضاع. وعلى المولود له، اللي هو الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالقياس يعمل به في غير هذه الحالة اللي هي يكون الأب غير موجود فيها، لكن لو الأب موجود فالأم لا تشارك الأب في النفقة. أيضا الدليل الثاني واستدل به فقهاء الأحناف والحنابلة الذين يوسعون دائرة الأقارب الذين تجب لهم النفقة، فيقررون شمولها للموروث وذي الرحم المحرم. وعلى هذا فإنه يجب إنفاق الأم على ولدها عملا بالأدلة التي توجب الإنفاق على الوارث أو على ذي الرحم المحرم. أيضا أدلة وجوب نفقة أولاد الأولاد وفروعهم، كلمنا على الأولاد وكلمنا على الأب والأم، كلمنا على ولد الصلب، طب ماذا عن أولاد الأولاد وفروعهم؟ استدل الجمهور على وجوب النفقة للفروع وإن نزلوا للأولاد أو الأحفاد بأن ولد الولد ولد بالنص، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فالبنات هنا في هذه الآية كل الفروع وإن نزلنا. كذلك قال تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، فيفيد ذلك أن المراد بالأبناء كل الفروع الذكور وإن نزلوا. ونظير ذلك قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا شك أن المراد من بني آدم كل فروعه وإن نزلوا. كذلك ولد الولد ذو رحم محرم، وهو بعض من جده أو جدته، فكما وجبت النفقة للولد فإنها تجب لولد الولد قياسا على ذلك. ماذا عن أدلة وجوب نفقة قرابة غير الولادة؟ قرابة غير الولادة اللي هم الحواشر، العلاقة في القرابة ليست الولادة ولكنها علاقة الإيه؟ قرابة غير الولادة يسمون الحواشي. فباختصار استدل الأحناف والحنابلة على وجوب نفقة القرابة غير الولادة من الحواشي بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فدل على أن لذي القربى حقا يلي حق الوالدين في المرتبة، وأمر بالإحسان إليهم كما أمر بالإحسان إلى الوالدين. ولا شك أن من أعظم الأفعال إساءة وأشدها شناعة أن يرى القريب قريبه يتوجع من الجوع ويتألم من العر مع وجود القدرة لديه على سد جوعه وستر جسده، ومع ذلك فلا يقدم له هذه المعونة. استدلوا أيضا بقوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وما أتى في حديث كليب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. فنلاحظ هنا أن الله أطلق على النفق على هؤلاء الأقارب اسم الحق، والحق هو الأمر الثابت الذي لا شك فيه. كذلك أضافه للقريب وآت ذا القربى حقه، فجعله حقه، وهذا يفيد ملكيته له، وأيضا أتى هنا لفظ الأمر وآتي ذا القربى وهو أمر مطلق ويفيد الوجوب. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه حق واجب عبارة صريحة على وجوب هذه النفقة. بعض الفقهاء قالوا لا، المقصود بحقه ترك القطيعة، واضح يعني مقصود النهي عن القطيعة ولا يفيد وجوب نفقة الأقارب. وأجيب عن هذا الاعتراض أو هذه المناقشة بأن عدم وجوب نفقة الأقارب من أشق ضروب القطيعة، فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية الأذى بالحر والعطش فلا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله، هذا وهو أخوه وابن أمه وأبيه أو عمه صن أبيه أو خالته التي هي أمه، فإن لم تكن هذه هي القطيعة بعينها فأي شيء غيرها يمكن أن يوصف بأنه قطيعة بينما هو أقل آثارا منها. فإن لم تكن نفقة الأقارب هي الصلة الواجبة، فما هذه الصلة الواجبة التي نادت بها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت من قطعها، والتي لابد أن يكون للأقارب فيها قدر أكبر مما للأجنبي على الأجنبي، فإنه لا يعقل أن تتمثل في السلام عليه إذا لقيه وعيادته إذا مرض وتشميته إذا عطش وإجابته إذا دعاه، لأن هذه كلها حقوق تجب للأجنبي على الأجنبي المسلم على المسلم عموما، كما لا يصح أن تتمثل هذه الصلة في ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك، فهذا أيضا من حق كل مسلم على كل مسلم بل الذمي على المسلم. فيلزم أن تكون صلة الرحم الواجبة تختص بالنفقة الواجبة إعمالا للنصوص في محلها ومسايرة للأدلة في مقام ورودها. أيضا المجيبون للنفق على الحواشي استدلوا بقول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقد فرض الله تعالى في هاتين الآيتين صلة الرحم وحرم قطعها. لا شك أنه ليس المراد كل ذي رحم محرم، لأن أولاد آدم كلهم ذوو أرحام، وإنما المراد الرحم القريب، والفاصل بين القريب والبعيد هو المحرمية، فكل محرم من ذوي الرحم قريب يجب وصله بدليل حرمة نكاحه وثبوت العتق له عند ملكه ومنع القطع في سرقته، بخلاف غير المحرم فإنه يحل نكاحه ويبقى رقيقا عند ملكه ويقطع في سرقته، وهذه الأحكام تنافي وجوب الصلة وحرمة القطيعة، فلا يثبتان إلا للمحرم من ذوي الأرحام فتجب نفقته، لأن ترك الإنفاق مع يسار المنفق وحاجة المنفق عليه قطيعة. أيضا استدل القائلون بوجوب نفقة القرابة من غير الولادة أو الولاد بأقوال وأقضية الصحابة والتابعين وأتباعهم، فقد جاء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبة صبي، عصبة صبي يعني أقاربه من جهة أبيه من الصلب، يعني حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء، وقال لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم، كما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول إذا اجتمع لفقير محتاج من أقاربه أم وعم فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما، وعلى الوارث مثل ذلك، والغرم بالإيه؟ الغرم والخراج بالضمان، فإذا مات هذا الولد هما يرثانه بنسبة معينة، فكذلك إذا احتاج في حياته مقابل ذلك إيه؟ يتوليان هما النفقة عليه كل بحسب حصته من ميراثه إذا قدر أنه يموت. يقول زيد رضي الله عنه إذا اجتمع لفقير محتاج من أقاربه أم وعم فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما، ولم يخالف أحد من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ما قضى به عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وقد فسر الحسن البصري قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فقال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني، بهذا فسر هذه الآية جمهور السلف رحمهم الله تعالى. ثم نشرع في مدارسة شرح باب نفقة الأقارب والمماليك من منار السبيل بعد هذه المقدمات، فإنها ولا شك سوف تعينون على فهم المتن. يعني يقول باب نفقة الأقارب والمماليك، فنتناول هذا المساء إن شاء الله نفقة الأقارب. طبعا النفقة تجب كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، لكن لو المنفق عليه يملك بعض النفقة التي يحتاجها فيجب على أقاربه إيه؟ تتميمها، يكملوا النفقة. يعني هو نفقته مثلا 100 جنيه، هو يملك فقط 50، فيجب على الأقارب 50 يكملوها له. طيب لو كان لا يملك شيئا أبدا يبقى يدفعوا له 100. يبقى تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، دي واحدة. ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق، لأن ساعات النفقة تجب بالشركة، يبقى منفق ومنفق آخر معه من الأقارب، كالمثل الذي ضربناه آنفا. وحينما نقول نفقة الأقارب طبعا المراد هنا من يرثه بفرض أو تعصيب، ويدخل فيهم العتيق، من يرثه بفرض أو تعصيب. طبعا الفرض هو إيه؟ الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، يعني الذي فرض الشرع الشريف له فرضا معينا، حصة معينة وقدر محدد من الميراث. فالفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. أحسن. طيب الفروض المقدرة كم واحد؟ 6، اللي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طبعا المفروض تكونوا حافظين بقى كل واحد من اللي بيورثوه. ده بالنسبة للميراث بالفرض. في ميراث بالتعصيب أو ميراث العصب. يعني من هو العاصب؟ العاصب هو من يرث بلا تقدير، أو كما قال الرحبي هو من إذا انفرد هذا جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض. ده العاصب الذي إذا انفرد هذا جميع المال، ورث كل المال وحده، ده العاصب. طيب إذا اجتمع معه صاحب فرض من الفروض المقدرة هذه فإنه يأخذ ما بقي بعد الفرض، يبقى ده الفرض أو التعصيب. تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق، أو تجب تتمتها إذا كان لا يملك البعض. إذا كان لا يملك البعض يعني يكون المنفق عليه فقيرا، لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره، لأبويه وإن علوا، يعني أول من يجب لهما النفقة طبعا في الأقارب. وزي ما قلنا قبل كده لما نجيب سيرة الأقارب بننسى خالص نفقة الإيه؟ الزوجات، ده بند تاني خالص مختلف في أشياء كثير. يقول باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم، دي توضيح كلمة المماليك يعني ما يملكه الإنسان، من الآدميين الرقيق والبهائم. أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين للفروع والأصول، حكاه ابن المنذر وغيره. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما. يقول شيخ الإسلام على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وفي الحديث وابدأ بمن تعول أمك وأباك إلى آخر الحديث، وفي الصحيح ذكر الأمة 3. وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، ولحديث هند المتقدم. يعني هنا في الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني أوجب على الأب رزق النساء لأجل مين؟ لأجل الأولاد، فلا أن تجب عليه نفقة الأولاد بطريق الأولى كما يعني ذكرنا. ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. يجب على القريب نفقة أقاربه، أقاربه اللي هم الذين يرثونه بفرض أو تعصيب، والمقصود هنا غير عمودي النسب، فتجب لهم وتجب عليهم مطلقا. ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، طبعا عند جمهور العلماء، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إذا الأب غير موجود فبيكون على الوارث مثل ذلك. يعني إيه على الوارث؟ وارث مين؟ وارث الولد. مش إحنا بنقول قاعدة الغنم بالغرب؟ يعني هذا الولد لو قريبه ده لو هو مات قريبه يورثه ده ايه؟ ده غرم. عكسه ايه بقى؟ الغرم لو الولد في حياته قبل ان يموت. يعني هي مسألة ان في امكان وراثة مش وراثة حقيقية، ادم قابلا للميراث. يعني زي ما هو اذا مات هذا الولد هو يستمتع ويغنم من ميراثه وله حق الميراث فيه، كذلك هذا الولد في حياته مقابل ذلك الغرم بالغرم، اذا احتاج ولم يجد من ينفق عليه فانه يتكفل بالانفاق عليه. واضح؟ الوالد هنا وارث مين؟ وارث الولد الذي لو مات الصبي وله مال ورثه، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث مثل ما على الاب، يعني ان لم يوجد الاب، من الانفاق على الطفل وكسوته وعلى والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بهذه الآية الكريمة وقوله تعالى وآت ذا القربى حقه وغير ذلك من الأحاديث على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض. وقالوا إذا لم يكن للصبي ونحوه مال ينفق منه عليه، ما هو ساعات الصبي ممكن يكون يتيم ولا تجب نفق على أحد، ليه؟ لأن أبوه يكون ترك له ميراث تركه، والصبي غني وبتجب في ماله الزكاة وهو صبي. لكن إذا لم يكن للصبي مال ونحوه ينفق منه عليه فيجبر الورثة، يجبرون على الإنفاق عليه كما يعني أشار. يقول فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب على الوارث مثل ذلك، فيدخل وجوب نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد، كل منهم على قدر ميراثه منه نساء كانوا أو رجال. يبقى دي دليل برضو على اعتبار الايه؟ جريان الميراث بين الاثنين. جريان الميراث ده معتبر بجانب درجة القرابة، لابد قرابة بيكون يجري بسببها التوارث، ويلزم من هذا ايضا ان يكون على دين واحد لان اختلاف الدين يقطع التوارث. وروى ابو داود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا، وهذا الحديث ضعيف. وفي بعض الروايات تبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، وآت ذا القربى حقه يبقى بهذا الشرط، يعني هذه الدرجة من القرابة. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته، احتج به أحمد، وقال الألباني رحمه الله إسناده ثقات لولا عنعنة بن جريج، والخلاف في سماع سعيد أي سعيد المسيب من عمر رضي الله عنه. ثم يدلف إلى الكلام على شروط وجوب نفقة القريب. يبقى كده احنا حددنا مين اللي بيجب عليه النفقة، وبعدين ايه شروط وجوب النفقة. فأول شروط وجوب نفقة القريب أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، لأنها مواساة فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة. ده أول شرط، يعني أول شرط في وجوب نفقة القريب حاجة المنفق عليه بأن يكون فقيرا أو معسرا بالمال عاجزا عن الكسب. ولا يعتبر نقص القريب المنفق عليه في خلقة كزمن أو نقص حكم كصغر وجنون، فتجب لصحيح المكلف لا حرفة له لأنه فقير. يعني مش شرط يكون عنده مرض مزمن لو كبير أو يكون صغيرا أو مجنونا، لا، ممكن يكون القريب صحيحا مكلفا لكنه أخرق لا حرفة له، لا يستطيع التكسب لأنه فقير، سواء كان زمنا أو صحيحا مكلفا أو غير مكلف من الوالدين أو غيرهما. طبعا لما بنتكلم هنا على نفقة القريب تاني بنقارن بين نفقة القرابة ونفقة الايه؟ الزوجية. دي من ضمن الفروق في نفقة الزوجية، هل يشترط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها أن تكون فقيرة محتاجة غير قادرة على الكسب معسرة إلى آخره؟ لا، دي الزوجة لو مليونيرة بيجب نفقتها على مين؟ على زوجها. فيفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجية، لأن نفقة الزوجية تجب مع الغنى حتى لو الزوجة غنية، لأنها تجب لأجل الحبس الدائم تماما كرزق الإيه؟ القاضي الذي يحبس على مصلحة المسلمين والقيام بهذه الولاية ولاية القضاء، فيستحق هذا الرزق. كذلك الزوجة لأنها محبوسة على زوجها فإنها في معاوضة ذلك تجب لها النفقة حتى ولو كانت غنية، مثل الأجير أو أي واحد تستأجره بتقول لا ده عنده فلوس ما يدهوش حقه في الأجرة، ولا هنا في معاوضة؟ المنفعة مقابل الأجر حتى بغض النظر غني أم فقير. الحقيقة هذا الشرط نحن نحتاج لشيء من التفصيل فيه لأنه مهم جدا بالنسبة لنا بالذات في هذا الزمان، فنفصل فيه شيئا ما. فأول شرط من شروط وجوب نفقة الأقارب حاجة المنفق عليه. أنا أتناول بعض البحوث من هذا الكتاب، كتاب نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة للأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. يقول: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يشترط في وجوب نفقة الشخص على قريبه أن يكون القريب محتاجا إلى النفقة بأن يكون فقيرا معسرا بالمال عاجزا عن الكسب، إلا أنهم اختلفوا في تفصيلات هذا الشرط من حيث المراد بقيوده وما يرتبط بذلك من أحكام وما يتفرع عليه من مسائل. فمذهب الأحناف يرى فقهاء الأحناف أن هذا الشرط وهو حاجة المنفق عليه يتحقق بأحد أمرين: الأول أن يكون من تجب له النفقة فقيرا أي معسرا بالمال، لأن استحقاق النفقة للقريب إنما يكون باعتبار حاجته حتى لا يترك للتعرض للهلاك، فإذا كان له مال فإن حاجته تندفع بهذا المال، لو عنده مال يبقى هو ينفق على نفسه، إذ ليس أحد الموسرين بإيجاب نفقته على صاحبه أولى من الآخر، يعني هو موسر وقريبه موسر، فخلاص يبقى ينفق هو من إيه؟ من ماله، أن هذا أولى بماله وذاك أولى بماله، بخلاف نفقة الزوجية فإن استحقاق ذلك باعتبار العقد لتسليمها نفسها لزوجها، فتستحق الزوجة النفقة على الزوج موسرة كانت أو معسرة. وقد اختلف فقهاء الأحناف في تعريف الفقير وضبط أوصافه، فعرفه بعضهم بأنه المحتاج الذي ليس لديه ما يكفي لتغطية نفقاته الأصلية من الطعام والكسوة والسكنى، وعلى ذلك فلو امتلك الشخص أي قدر من المال يمكن أن يغطي نفقاته من أنواع لا تعد من جنس مفردات النفقة، أو كان لديه قدر زائد عن حاجته من بعض الأموال التي تعد من مفردات النفقة مع حاجته إلى البعض الآخر فلا يعد فقيرا ولا تجب له النفقة على غيره. فمن يمتلك حيوانا أو عقارا يزيد على سكنه فاضلا عن حاجته، أو أرضية أو ثيابا تزيد عن حاجته، فلا تجب له نفقة على الغير، ويؤمر بيع هذه الأشياء في نفقته لأنه غني بها. يعني ممكن ما يكونش بيملك أشياء هي من جنس مفردات النفقة اللي كلمنا عليها قبل كده، الأكل والملابس وكذا وكذا، لكن عنده أشياء أخرى هو يمتلكها وليست من مفردات النفقة، هو يطالب بإيه؟ بأن يبيعها وينفق منها أولا على نفسه. وعرفه آخرون أي الفقير بأنه من تحل له الصدقة ولا تجب عليه الزكاة، ومعروف أن الصدقة تحل لكل شخص لا يملك نصاب الزكاة فائضا عن حوائجه الأصلية، فمن كان له مسكن أو خادم ليس له غيره وهو محتاج تحل له الصدقة، فعلى الموسر من ذوي الرحم المحرم نفقته، فلا يؤمر ببيع المنزل لأن ذلك لا يقع إلا نادرا، كما أنه لا يمكنه السكنى بالكراء، يعني هو عنده أرض مثلا وبني عليها بيت وعايش في ده مسكنه، نقول له بيع المسكن وأنفق على نفسك من المسكن، لا، هذه شيء حاجة أساسية، فلا يلزم ببيع المسكن حتى يكون مستحقا للنفقة، لأن هنا شيء من الأمور الأساسية، ما هو مسكنه هو صحيح بيملكه لكنه لا يملك ما يؤجر به مسكنا آخر. ونوقش هذا التفسير للفقير بأن نفقة الأقارب تجب بقدر الكفاية وبحسب الحاجة، والشخص الذي يملك أي مقدار من المال زيادة عن حوائجه الأصلية لديه كفايته فلا يعد محتاجا، ومن ثم لا تجب له نفقة الأقارب. وعلى هذا فإنه يترجح في نظرنا تفسير الفقير بالمحتاج الذي لا يستطيع تغطية نفقاته الأصلية، فقولهم إن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا، أو أن بعض الناس لا يمكنهم السكنى بالكراء أو بالمنزل المشترك، كل هذه فروض مبنية على النادر، والنادر لا يلتفت إليه. يبقى ذا بالنسبة للكلام الأحناف إن حاجة المنفق عليه تحقق إما بأن يكون فقيرا معسرا بالمال، أو يكون من تجب له النفقة عاجزا عن الكسب، ولا يجري أمر العجز عن الكسب في وجوب النفقة على الأب خاصة والجد عند عدم الأب عند إعسارهما، لأن الله تعالى نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين لقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فمعنى الأذى في إلزام الأب بالكسب مع غنى الولد متحقق فأخذ أولى بالنهي. موضوع العجز عن الكسب، يعني ما دام قدر على الكسب فإنه يلزم بالإيه؟ بالكسب، لكن لما يكون اللي هينفق عليه أباه في هذه الحالة لا يقول له يلزمك الكسب، لأن هذا في معنى الأذى أن يلزم الابن أباه بالكسب، مع أن الولد غناه إيه؟ متحقق. والعجز عند فقهاء الأحناف نوعان، اللي هو العجز عن الكسب. هذه التفاصيل كان ممكن نختصرها بكلمتين وما نفسرش، لكن الحقيقة في تضاعيف الكلام تجدون معاني رائعة جدا في التكافل وضبط هذه الأمور وتكريم الإنسان يعني، واعتبارات كثيرة قد يغفل عنها كثير من الناس. فبالنسبة للشرط الثاني لمن يستحق أن يكون إنسانه محتاجا للنفقة، أنه يكون عاجزا عن الكسب. العجز عند فقهاء الأحناف نوعان، حقيقي وحكمي. حقيقي أن يكون المطالب بالنفقة، المطالب بالنفقة الذي سينفق عليه، غير قادر على استخدام قوته البدنية في القيام بعمل من الأعمال التي تكفل له تحصيل رزقه وتغطية نفقاته. وعلى ذلك فمجرد سلامة البدن على الوجه الذي يتحمل به صاحبه استخدامه في الأعمال التي لا تتطلب مهارة أو خبرة، كحمل الحقائب والأمتعة أو جلب الأحطاب أو استخدام الفأس في الحقول، فإنه يعتبر أمرا كافيا مع توافر القدرة على الكسب. بمعنى ما دام الإنسان في صحة وعافية وموفورة وقادر على الكسب، في بعض الأشغال لا تحتاج لخبرة، تحتاج فقط القوة البدنية، فهذا يمكنه أن يتكسب بنفسه. فليس من حق من توفرت فيه السلامة البدنية على هذا النحو أن يطالب قريبه الموسر بالإنفاق عليه، لأنه قادر على استخدام قوته البدنية حتى لو لا يكون معه مال. تأسيسا على ذلك، فإنه يندرج في العجز الحقيقي عن الكسب أن يكون الشخص صغيرا أو زمنا عنده مرض مزمن، أو مقعدا أو مفلوجا شلل نصفي، أو مشلولا كما يدخل فيه الأنوثة فإنها عجز فلا تكلف الأنثى الكسب، لكنها لو اكتسبت بالفعل ما يكفيها فلا تجب لها النفقة إذا كانت لا تعمل، لكن إن اكتسبت فلا يجب لها النفقة في هذه الحالة. ده العجز الحقيقي اللي هو العجز الإيه؟ البدني. في نوع آخر من العجز وهو العجز الحكمي، يعني هو مش عاجز لكنه في حكم العجز، لأن العجز هنا معنوي، وهو أن يكون المطالب بالنفقة قادرا على العمل والكسب ببدنه، غير أنه يمنعه من ذلك عارض معنوي، كأن يكون من أبناء الكرام فلا يجد من يستأجره، يعني حتى هو لو أراد أن يجعل الناس يستأجروه أو يستعملوه، الناس لأنهم يعرفون وجاهته وأنه من أبناء الكرام والوجهاء يستحيون من استئجاره، فهذا نوع من العجز، هو مستعد يعمل لكنهم لا يستأجرونه. أو يكون ممن يلحقه العار بالتكسب، أو يكون طالب علم نافع وبه رشد فيه نجابة وذكاء، فكل هؤلاء تجب النفقة لهم لعجزهم عن الكسب حكما، يعني هو بدنه صحيح لكن الوضع الاجتماعي أو المعنوي لا يسمح له بالكسب بهذه الطريقة، فهذا تجب لهم النفقة، لأن من كان من أبناء الكرام أو الأشراف الذين يتعيرون في العمل فإنه يشق عليه العمل بيديه ويلحقه الأذى نظرا لأنه لم يألف هذا اللون من التكسب. ويرى بعض فقهاء الأحناف أنه لا تفرض نفقة الأقارب لمن لم يتعود الكسب إلا للشخص الذي عرض نفسه للعمل وحاول أن يعمل ببدنه ولكنه لم يتمكن بسبب رفض الناس لتشغيله نظرا لمكانته السابقة، فإنه يكون قد أدى ما عليه، ومن ثم فليس هناك تقصير من جانبه، فإن كان له قريب موسر تجب نفقته عليه. وأما طالب العلم فإن اشتغاله بالسعي على رزقه يمنعه من تحصيل العلم، ودي تمس بقى قطاع عريض جدا في مجتمعنا المتشبث بموضوع الشهادات، إن بيكون شخص صار يعني بالغا ومكلفا وإذا تفرغ للكسب فإنه سوف يتوقف عن التعلم سواء علوم دينية أو دنيوية، ففي هذه الحالة يعتبر أيضا هذا عاجزا عن الكسب، عاجزا إيه؟ معنويا أو حكميا، ليس عاجزا حقيقيا لأنه قادر على الكسب لكنه يعني مشتغل بطلب العلم، خاصة إذا كان نجيبا ذكيا يرجى من ورائه خير كثير إذا تعلم، فهذا نوع من العجز عن الكسب. لكن طبعا هو النقطة برضو بالمناسبة نتكلم فيها، أن بعض الإخوة الشباب الطلبة هو يعني يفرغه أبوه مثلا لطلب العلم في الجامعة أو نحو ذلك وينفق عليه، فالأب هنا يقوم بواجبه، المفروض في المقابل أن الابن أيضا يقوم بإيه؟ بواجبه، واجبه أنه يحضر في الدراسة وأنه يذاكر في البيت، عشان يمر في امتحانات وما يطولش فترة الطفولة الاقتصادية، لأن هذا فيها إضرار بالأب. فبعض الإخوة لا يدركون هذا المعنى ويقصر في دراسة أبوه، يكون من بلد بعيدة ويبعث له بقى عشان يشتري الكتب والمراجع، فلا يشتري كتب ويظل يشتري كتبا مثلا دينية مع أنه قد يكون غير محتاج لها كلها. ففي هذه الحالة هذا نوع من إيه؟ من التفريط في هذه الأمانة. فالمال هو أعطاك إياه لأجل أن تشتري بكتب الكلية فتكون أمينا ولا تتجاوز هذا الحد إلا بإذنه، أو إن كان لك يعني داخل من مصدر آخر. برضو الأب المفروض ما يعيرش ابنه بأنه ينفق عليه لأنه هو بيؤدي واجبه. فالمفروض اللغة الصحيحة أن الأب دايما بيذكره أن أنا أقوم بواجبي وأنت أيضا في المقابل تقوم بواجبك. فالطالب شغلته إيه؟ إن هو طالب، دي وظيفة حقيقية وبتكون شقة أحيانا لأنه بيتعب أكثر من الموظف المستقر، فيحضر الدراسة ويذاكر في البيت ويجتهد كي يتجاوز فترة الدراسة بسرعة. المفروض هو أصلا أدام صار مكلفا وعنده قدرة بدنية يتكسب بنفسه، لكن طرأ طارئ هنا هو إيه؟ إن أباه يفرغه لطلب العلم أو الدراسة، فإما يكون صريحا مع نفسه يترك الدراسة خالص من البداية، وإما إذا كان معذورا لعجزه الحكمي عن الكسب فخلاص وهو معذور فأبوه ينفق عليه، لكن مقابل إيه؟ هذا يؤدي واجبه، لأن كل واجب يقابله حق. أما طالب العلم فإن اشتغاله بالسعي على رزقه يمنعه من تحصيل العلم، فيؤدي ذلك إلى ضرر بالأمة لتوقف قوتها ونمو حضارتها عليه. فالمشتغلون بالعلم النافع من فقه ولغة ورياضيات وعلوم ونحو ذلك مما تحتاج إليه الأمة، ويمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل، ويؤدي ذلك إلى ضياع العلم والتعطيل، فيكون الذي يتفق مع المعقول وجوب نفقة الأقارب لطلاب العلم المستقيمين دون غيرهم. مش بياخد الفلوس يروح يجيب بها مخدرات يروح يقعد بها في الكافيتيريا يعبث بها ولا يطلب علم. يبقى في هذه الحالة هل هذا يجب عليه النفقة؟ هو يفرغه لأجل تحصيل العلم، فانتبهوا لها. أما مذهب المالكية، يرى فقهاء المالكية أنه يشترط في من تجب نفقته من الأقارب أن يكون فقيرا معسرا. وأما شرط العجز عن الكسب فقد ذكروا فيه التفصيل الآتي. أولا، يعتبر هذا الشرط في جانب الابن الصغير الذي لا مال له ولا صنعة تقوم به حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ويجد ما يكتسب منه. أما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها تقوم به فإن نفقته تسقط عن الأب الحر، فإن ذهب ماله قبل بلوغه أو دفعه الأب قراضا وسافر العامل به ولا يوجد مسلف فتعود على الأب، لأن الصغير عاد في حكم العاجز عن الكسب. أما البنت فتعتبر في حكم الابن فتجب لها النفقة حتى يدخل بها زوج وإن لم يكن بالغا ولم تكن مطيقة، أو يدعى للدخول وهو بالغ وهي مطيقة، ففي هاتين الحالتين تنقطع نفقتها. أيضا في حكم العجز عن الكسب الابن الذي يبلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى، فتستمر نفقته على الأب ولو كان يجن حينا بعد حين لأنه صدق عليه أنه بلغ مجنونا. وأما الوالدان ففي اشتراط عجزهما عن الكسب قولان لا يشترط فيهما ذلك، فتجب نفقتهما ما لم يكتسبا بالفعل. يعني ممكن الأب يكون قادر على الكسب لكنه لا يتكسب، فعدم التكسب يوجب على الابن الإيه؟ النفق على أبويه أو أبيه. وليس من البر أو من الأدب أن يقول لأبيه إيه؟ تكسب وأنفق على نفسك، لأن هذا أشد من كلمة إيه؟ أف، التي قال الله فيها فلا تقل لهما أف. الدكتور رشاد حسن خليل هنا يقول في خلاصة الكلام بعدما سرد المذاهب هنا، يقول يترجح في نظرنا ما يأتي. أولا، تجب نفقة الأصول عند إعسارهم وعدم قدرتهم على كسب لائق غير خسيس. وأما القول بأنهم لا يكلفون الكسب أصلا فلا وجه له، لأن القدرة على الكسب اللائق الشريف ليست أقل شأنا من وجود المال. وعلى هذا فإنهم الأصول يعني الآباء، وعلى هذا فإنهم لا يكلفون خسيس الكسب لقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ولا شك أن من كان غنيا ذا مال وسعة من اليسر ويترك أباه ليسوس الدواب أو أمه تخدم الناس فإنه يكون عاقا لهما أعظم العقوق، ولم يمتثل أمر الله تعالى بأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكأنه هنا مش بيقول بأنه حتى من عدم التكسب في حد ذاته للوالدين يوجب النفقة، لا، لو وجد وظيفة غير خسيسة ولا تزري به فيجب أن يتكسب الأب، لكن إن لم يجد إلا عملا لا يليق به ففي هذا من العقوق أن يتركه يتكسب من خلاله. ثانيا، تجب نفقة غير الأصول، ده الكلام ده في الأصول اللي هو الأباء وإن علوا. تجب نفقة غير الأصول عند فقرهم وعدم قدرتهم على كسب حلال يليق بهم عرفا، سواء أكان شريفا أم خسيسا. فإن العمل الخسيس قد يليق ببعض الناس عرفا، فلا يحكم بوجوب النفقة لمن تؤثر فيهم البطالة على العمل كسلا أو أنفة أو كبرا، ما دام هذا العمل يليق به عرفا. يعني ممكن يكون عمل يليق به عرفا لكنه يمتنع منه كسلا أو تكبرا عليه، لكن هو يليق به في العرف، ففي هذه الحالة لا يستوجب النفقة، لأن ما دام في العرف مناسبا له فيجب عليه أن يتكسل ولا يمتنع من أجل الكسل أو الأنف أو الكبر، لأن الله تعالى لم يوجب ذلك. ومن عجز منهم عن الإنفاق على نفسه وجب نفقته وإن لم يكن به زمانا، فإنه لم يأتي نص من كتاب أو سنة بمراعاة الزمان أو الصغر أو الجنون. وربما كان المرء صحيح الجسم قوي البنية، لكن حرفته التي يستطيع القيام بها كاسدة، فلا معنى لتضييعه بدعوى قدرته على الكسب. يعني ممكن هو جسم قوي وصحيح البنية، لكن الحرفة التي يتكسب منها كسلت أو اندثرت، فهذا في حكم العجز. وربما كان طلب العلم النافع يمنعه، أي صاحب الصحة والشباب، يمنعه من التكسب، وهو من أهل النجابة، يعني شخص ذكي يرجى من ورائه انتفاع المسلمين به إذا تعلم، ففي هذه الحال تجب نفقته. بالشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا، يعني الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، لأنها مواساة، النفقة تجب هنا على سبيل المواساة، فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة. والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة. الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا، يبقى في شرط في المنفق عليه وهو الحاجة، أما المنفق فلا بد أن يكون غنيا. الغنى إما يكون بماله أو كسبه، يعني مش شرط غني يعني عنده رصيد، يعني لا، ممكن معهوش رصيد لكن هو غني بقدرته على الايه، على الكسب، بيتكسب حتى لو يوم بيوم. ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه، وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. لابد ان النفقه تكون زايده، يعني بيفضل له بعد ما ينفق على النفس وزوجته ورقيقه يوم وليله يبقى له ايه، مال. فهذا الذي يجب عليه ان ينفق على قريبه، سواء كان المال من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه. فإن لم يفضل عنده شيء عمن ذكر فلا شيء عليه، حتى لو كان فقير محتاجا، لو كان قريبه إيه محتاجا. يبقى الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناه، لحديث جابر مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، والحديث صحيح. وفي لفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وهذا حديث صحيح أيضا صححه الترمذي. ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية، لأن المواساة إنما تكون فيما فضل عن إيه؟ عن الحاجة الأصلية وحاجة من يعول. والدليل قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد عن الحاجة الأصلية. الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، أن يكون وارثا لهم لهؤلاء الأقارب بفرض أو تعصيب للآية، طبعا إلا الأصول والفروع اللي هم عمودي الإيه؟ النسب، فتجب لهم وعليهم مطلقة، أي سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم، يعني عمودي النسب الأصول والفروع تجب النفقة لهم وعليهم مطلقة، واضح؟ يعني سواء ورثوا أم لم يرثوا، لكن الأقارب لابد أن يكون وارثا لهم، يعني تكون قرابة يمكن معها الإيه؟ حصول التوارث. ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال يا بني آدم، وقال يا بني إسرائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد. أنا في النسخة اللي عندي إن هذا سيد، عندكم هذا اللفظ؟ طب كده بقى الشاهد مش موجود، لأنه شال كلمة إن ابني هذا، لأن شاهد إطلاق الإبن على الحفيد، فهنا خطأ طبعا شديد، لأنه يقول إن هذا سيد، طب فين الشاهد؟ في حين ده متلاحظه في كل الشواهد السابقة جاب كلمة الأب: ملة أبيكم، يا بني آدم، يا بني إسرائيل، وقال في الحسن إن هذا سيد، لا إن ابني هذا سيد، لأنه ابن ابنه فأطلق عليه الإبن. وهذا حديث صحيح. ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين الأقربين. ولا تجب نفقة القرين من رأس مال التجارة. يعني ما نجيش واحد عنده رأس مال بيشغله وبيجيب له دخل وما فيش دخل من رأس المال نقول له هات رأس المال نفسه انفق على قريبك. لا، لا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة بتاعت قريبه التي يتجر بها، لأن الربح ينقص برأس المال. كل ما رأس المال قل كل ما هيقل الربح، وربما أفنته النفقة. لو ظل يأخذ رأس المال ممكن يفني رأس المال فيحصل له الضرر وهو ممنوع شرعا. كذلك أيضا لا تجب النفقة من ثمن ملك، بيملك شيء معين نقول له بيعه عشان تنفق عليه، أو من ثمن آلة صنعة نقول له بيع الآلة عشان تنفق على قريبك لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك. فلا يتعرض لا لرأس المال ولا لثمن شيء هو يملكه ولا من آلة صنعة، لأن ذلك يوجب ضررا ويفوت عليه ما يتحصل منه قوته وقوت زوجته ونحوها، ولما تقدم من الأخبار. وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يقول وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم. إذا كان للفقير ورث دون الأب، ليه بيقول دون الأب؟ لأن الأب لو موجود فإنه ينفرد بوجوب نفقة ولده، لكن كلامنا على ناس تاني غير الأب، الأقارب غير الأب، لكن إذا كان الأب نفسه فالأب بينفرد بالنفقة. لكن لو كان الفقير له ورثة، إذا هو مات يعني حيورثوه، يعني إذا هو قدر أنه يموت وله من سوف يرثونه، فإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته بتكون مشاركة بين أولاد الأقارب، كل على قدر إرثه، على قدر حصته من الميراث بيدي حصة من النفقة التي يستحقها. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته، أي الفقير على قدر إرثهم، أي إرث الوارثين منه، أي من المنفق عليه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث، فقال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث، لأن التنصيص على الوارث في قوله وعلى الوارث مثل ذلك تنبيه على اعتبار المقدار، ولأن الغن بالغرم فبتبقى نسبة. يعني لو النفق هم الثلاث أقارب مثلا، واحد بياخد الثلث والثاني بياخد النصف واحد بياخد كذا مثلا، يعني فالنفق نقول ما هي 100، يبقى ده لو ثلث يبقى ثلث 100، الثاني سدس يبقى سدس 100، وهكذا حسب ما يرثه من هذا القريب الفقير. إذا قدر أنه كان له مال ومات فهم يرثونه، كم يأخذ كل واحد؟ فيقدر بحسب حصتهم من الميراث. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. نجد أن اللي حيورثوه فيهم واحد موسر وواحد إيه؟ فقير، يبقى الفقير مش حيقدر يدفع. طيب الموسر يدفع كم؟ يدفع النفقة كلها؟ لا، يدفع حصته من الميراث. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه. ومن قدر على الكسب أجبر عليه، يعني أجبر على أن يكتسب بحيث يفضل. يعني لو واحد قادر على الكسب وقريبه فقير وهو بيكسل بقى وبيتكبر أنه يتكسب، في هذه الحالة القاضي يجبره على أنه يتكسب حتى ينفق على قريبه. ومن قدر على الكسب أجبر عليه، أجبر على أن يكتسب بحيث يفضل عن كسبه ما ينفقه على قريبه، يجبر عليه لنفقة قريبه، لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي عنه. لأن في بعض الآباء أو المسؤولين يبقى إيه؟ كسول وليس عنده أي همة حتى يتحمل المسؤولين، لا يوالي بالمسؤولية التي عليه وهو قادر على الكسب ومقصر أو كسلان، ففي هذه الحالة يجبره الحاكم على أن يتكسب لينفق على أقاربه. ومن قدر على الكسب أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجته، لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي عنه، ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. واحد يكون قريبها واحد فقير فتجبر، يجبرها أولياءه على أن تنكح هذا الفقير حتى تجب عليها نفقته، لا تجبر المرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه. هنا بقى اجتماع أناس كثيرون من تجب عليهم النفقة، لازم بتراعي بقى هنا الترتيب. ومن لم يجد ما يكفي الجميع، يعني ممن يجب عليه نفقته، هنا بقى بنفترض حصول التعارض، المال اللي معاه مش هيكفي غير درجة معينة، فيبدأ أولا عند التعارض بإيه؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كما في الحديث الصحيح. ثاني شخص بيكون زوجته، فزوجته لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة، ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب. تجب نفقة الزوج على الزوج مع يسارهما وإعسارهما، بخلاف نفقة الخليل. لأن نفقة الزوجة فيها نوع من المعوضة، فهي أوكد من النفقة التي تجب على سبيل المواساة. فرقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة. فولده لوجوب نفقته بالإيه؟ بالنص، والولد يقدم على الوالدين. فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضافه إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وهذا حديث صحيح. فأمه لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وقيل الأم أحق، لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وهذا متفق عليه. وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة. فإذا قلنا بتساويهما ففي هذه الحالة وهو يقدر ينفق على واحد بس منهما، يعمل إيه؟ قرعة يقرع بينهم، إذا قلنا بتساويهما وليس بتقديم الإيه؟ الأب أو تقديم الأم. لا، قلنا كلاهما سواء ولا يقدر إلا نفقة أحدهما، فيقرع إيه؟ بينهم. فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وهذا حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي مرفوعا: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وهذا حديث حسن، رواه النسائي. ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه، لحديث هند السابق: وقيس عليه سائر من تجب له النفقة، يعني إذا بخل به أو ظن. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، لأنه قام عنه بواجب كقضاء دين. امتنع منها الزوج أو القريب، تجب عليه نفقة وامتنع، فواحد أجنبي أنفق على الزوجة أو على هذا القريب بنية أنه يرجع بهذا المال بعد ذلك، يطالب من الذي يجب عليه النفقة، ففي هذه الحالة لابد أن يسدد له هذا المال، لأنه كقضاء الدين الذي وجب عليه. ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين، لا نفقة بقرابة، يعني إذا كان دين القريبين مختلفا فلا نفقة لأحدهما على الآخر، لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية، أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا. وفي الإنصاف لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، هذا المذهب مطلقا. يقول: ولا نفقة مع اختلاف الدين، يعني لا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين، بقرابة ولو من عمودي نسبه، لأنهما إذن لا يتوارثان، لأن السبب اختلاف، إلا في حالة واحدة هي حالة الولاء، إلا بالولاء فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن بانه في دينه، لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. إذن تلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه، لعتيقه الكافر لأنه يثبت إيه؟ إرثه ممن أعتقه مع وجود اختلاف الدين هنا، وعكسه لإرثه منه، فأيضا تلزم الكافر لعتيقه المسلم لإرثه منه. ومن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضها، دي برضو فرق مهم جدا بين نفقة الزوجات ونفقة الأقارب. في نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم بمضي الوقت، في نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان. يرى فقهاء الحنابلة أن نفقة الأقارب تسقط بمضي المدة، ولا يلزم المطالب بها عوض إلا في حالات أربعة: أن يفرضها الحاكم، إن الحاكم هو الذي يفرضها، أو أن يأذن الحاكم للقريب المحتاج بالاستدانة، وحينئذ يصبح النفقة دينا يطالب بها المنفق فلا تسقط بمضي الزمان. أن ينفق الغير بنية الرجوع عند امتناع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق بعد طلب قريبه المحتاج، فحينئذ تصير النفقة دينا، لأن الغير المنفق قام عنه بواجب يلزمه أداؤه. كذلك إذا غاب الزوج فاستدانت الزوجة للإنفاق على نفسها وعلى أولادها الصغار أو المجانين، فترجع بما استدانت ولا تسقط النفقة بمضي الزمان. يرجح الدكتور رشاد هنا سقوط نفقة الأقارب بمضي الزمان، لأن الأصل الذي يتقرر عليه وجوبها سد الحاجة ودفع الخلة، وهذا يتأيد بما ذكره بعض الفقهاء من أن إجماع الفقهاء قد انعقد على سقوط نفقة القريب المحتاج بمضي المدة، فيما عدا نفقة الصغير التي اختلف فيها الفقهاء، حيث ذهب بعضهم إلى عدم سقوطها يكون بعد فرض القاضي لها، وذهب آخرون إلى عدم سقوطها مطلقا، نفخة الطفل الصغير، وهو ما يترجح في نظرنا لما فيه من رعاية الصغير وحمايته، لأن ممكن الأب لو ما عندهوش ضمير أو فطرته فاسدة يتعمد إطالة المدة أنه ما ينفقش على طفله الصغير، ويتعمد الإطالة والمماطلة عشان يستغل حكم أن نفقة القريب إيه؟ تسقط بمضي الزمان. فلا، هنا في هذه الحالة يقول ذهب آخرون إلى عدم سقوط نفقة الصغير مطلقا، وهو ما يترجح في نظرنا لما فيه من رعاية الصغير وحمايته ممن يحاول التحايل على إسقاط نفقة الصغير باستغلال مبدأ سقوطها بمضي المدة، وبخاصة أن الصغير يكون غالبا في يد الأم وهي تضطر إلى الإنفاق عليه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.